أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمر آخر يبحثه في تحديد ما هو المراد بالحكم الموجود في الكتاب والسنة الذي لا يجوز اشتراط خلافه، فيقول ابتداء إن المراد بحكم الكتاب والسنة الذي لا يجوز مخالفته بالشرط، سواء كان المخالف لهذا الحكم هو الملتزم والمشترط أو الالتزام على الاحتمالين المتقدمين، لا فرق من هذه الجهة. المراد بالحكم الذي في الكتاب والسنة والذي لا يجوز مخالفته هو ما بين في الكتاب والسنة أو ثبت في الكتاب والسنة لموضوعه على وجه لا يقبل التغير بالشرط، فلا يكون الشرط سببا إلى تغير موضوع الحكم بحيث يتغير معه الحكم. هذا على الإجمال، وتفصيله وتوضيحه أن ثبوت الحكم لموضوعه يكون على نحوين: الأول أن يثبت الحكم للموضوع في نفسه ومن حيث هو، وبقطع النظر عما يمكن أن يطرأ عليه من عناوين طارئة زائدة، ولازم ذلك أن يجوز في مثل هذا أن يتغير حكمه بطرو العنوان الجديد، لأن الحكم الأول جعل له في نفسه وبقطع النظر عما يطرأ عليه من عناوين خارج عنه. للمثال مثلا، وهو سيذكر مثال أمثلة، اللحم حلال، هذه الحلية مثلا جعلت على اللحم من حيث هو في نفسه بعنوانه الأولي عنوان اللحم، وبغض النظر عما يمكن أن يطرأ عليه من عناوين ثانوية مثل أن يكون مضرا لك مؤذيا، أو أن يكون مخصوبا مال الغير، أو أن يكون من غير المذكى، أو أن يكون بالعكس، هذه عناوين تحرم، هناك عناوين توجب، أن يكون أمر الوالد الواجب الإطاعة أن تأكله، أو نذرت بالنذر أن تأكل اليوم لحما. طبعا إذا افترضنا انعقد النذر كان أكله راجحا، إذ يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا، فبغض النظر عن كل هذه العناوين جعل الحكم للحم في ذاته الحلة، وما جعل له الحكم في ذاته وبقطع النظر عن العناوين يقبل التغير بطرو العناوين. هذا يقول أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل كلها هي من هذا القبيل. صلاة الليل في نفسها مستحبة، إذا افترضنا مثلا أنها مريض بمرض لا يجوز لك معه أن تستيقظ في وقت صلاة الليل مثلا، تصير محرمة، أو تضعفك عن صلاة الصبح، وبعض الناس هكذا يصلي الليل وبالكاد يستيقظ لصلاة الصبح مثلا، أو تضعفك عن أعمال أخرى مهمة في اليوم، عن طلب معيشتك مثلا، إذا فقد يقال تصبح مكروهة مثلا. المهم في نفسها مستحبة. هكذا الأشياء المكروهة، مثلا مكروهة في ذاتها وبغض النظر عن تروي عناوين، كما أن المباحات كمثال أكل اللحم، أكل الجبن وأمثال ذلك، جعل لها حلية الأكل في ذاتها ومع قطع النظر عن العناوين الطارئة. مثل هذا لا يكون فيه تناف بين دليل حكمه من السنة والكتاب وبين دليل الوفاء بالشرط، كما لا تنافي بين دليل الحكم وبين دليل العناوين الأخرى، عنوان أمر الوالد، عنوان كونه مخصوبا، عنوان كونه مثلا يتوقف على أكله برء مرض معين فيجب لوجوب التشافي أو التعالج من هذا المرض وتحصيل البرء منه مثلا، وأمثال ذلك. لا تنافي بينه وبين هذه، لأن موضوع حكم الكتاب والسنة ذات الفعل من حيث هو، وموضوع دليل يجب إطاعة الوالد هذا الفعل إذا أمر به الوالد، بعنوان أنه مأمور الوالد، وهذا الموضوع غير ذاك الموضوع، فهذا يكون حلالا ذاك يكون واجبا أو حراما. هذا القسم الأول، وبالتالي هذا لا مانع من تعلق الشرط به كما صار واضحا. القسم الثاني أو النحو الثاني من ثبوت الحكم للموضوع هو ما يثبت فيه الحكم للموضوع، لكن لا كما في الأول في نفسه ومن حيث هو ومع قطع النظر أو مع تجرده عن العناوين الطارئة، لا هكذا، بل يثبت له مطلقا. واضح؟ عليكم السلام. يثبت الحكم للموضوع مطلقا وبلحاظ جميع الحالات، عليكم السلام، والعناوين. إذا مولانا حتى لا يضيع البحث، بقية البحث كله مبتنى على هذا التقسيم، بسرعة أذكر أقول: الحكم الذي موجود في الكتاب والسنة والذي لا يجوز مخالفته بالشرط، ما المقصود به؟ الداعي إلى هذا السؤال أن ثبوت الحكم على موضوعه يكون على نحوين، تكلمنا في الأول وحصيلة الكلام فيه أن يكون الحكم مجعولا على الموضوع من حيث هو، أي في نفسه، أي مع قطع النظر عن كل العناوين الطارئة. تقول مثل أكل اللحم، أكل اللحم حلال، هذا الحكم جعل على الموضوع، على اللحم أو على أكل اللحم، هذا الحل جعل على هذا الموضوع من حيث هو ومع قطع النظر عن ما يمكن أن يطرأ عليه من عناوين ثانوية، عليه بعنوان الأول يعني بما هو أكل لحم، لا بلحاظ كل العناوين. فإذا كان هكذا يكون هناك إمكانية لطرو عنوان آخر وتغير الحكم به، لأنه بطرو العنوان الآخر يتغير الموضوع. موضوع الحل أكل اللحم من حيث هو، موضوع التحريم أكل اللحم المغصوب موضوع آخر، موضوع الوجوب أكل اللحم الذي تعلق به الناذر موضوع آخر. واضح كيف؟ بهذا البيان يتضح أن هذا القسم الأول يمكن أن يتعلق به الشرط، توجبه، تلزم به بالشرط، تمنع عنه بالشرط، فإن الشرط يدخل في الموضوع ويتغير معه الموضوع، بدل أن يكون أكل اللحم يصبح أكل اللحم المشروط عليك في عقد لازم أكله أو ترك أكله، مثل المنذور أكله أو ترك أكله مع الرشحان طبعا، واضح كيف؟ فهذا القسم الأول يجوز تعلق الشرط به. النحو الثاني من ثبوت الحكم للموضوع مقابل هذا، وهو أن يثبت الحكم للموضوع لكن لا مع تجرده عن ملاحظة، يعني هذا الثبوت مع تجرده عن ملاحظة العناوين الخارجة الطارئة عليه، بل يثبت له مع ملاحظة تلك العناوين، وإن شئت فقل يثبت له ثبوتا مطلقا، يعني له في نفسه وله حتى بلحاظ تلك العناوين الأخرى، فيكون هذا الحكم ثابتا له وإن طرأ عنوان كذا وعنوان كذا، إلا اللهم بعض العناوين تكون مستثنات لأن جاء الاستثناء فيها بأدلة عامة في الشرع، مثل عنواني الحرج والضرر، واضح كيف؟ فيكون مثلا حكمه ثابتا له مهما تغير العنوان، إلا أن يكون حرجيا أو ضرريا، مثل المحرمات والواجبات، تجب الصلاة، نهى الوالد عنها تجب، لا يطاع الوالد في هذا، نذرت أن لا أفعلها، عهدت الله أو حلفت بالله أن لا أفعلها، تبقى واجبة لا يتغير. تقول أصبحت ضررية، ها الآن دي خصوصية الصلاة لا تترك بحال، ارفع اليد على المقدار الذي به الضرر ويؤتى بأدنى مرتبة يمكن مع تفادي الضرر مثلا أو الحرج، واضح؟ إذا مهما نهى عنها أو نذرت أو كذا لا يتغير حكم الوجوب. في المحرمات افرض أمر الوالد بفعل بعض المحرمات ولا تصبح واجبة طاعتها للوالد، وهكذا. فإذا مجعول فيهما الحرمة والوجوب على الإطلاق حتى بلحاظ هذه العناوين الطارئة، لكن باستثناء عنوانين مثلا، مثل عنوان الضرر وعنوان الحرج، فإن هذين العنوانين وقع الاستثناء بالنسبة إليهما في الشريعة بوجه عام وبالقياس إلى كل الأحكام، إلا اللهم بعض الموارد من الأحكام التي علم أن لها حال خاصة، أن لها مثلا أهمية خاصة، فلا تستطيع أن تقول أنا يعني إن لم أقتل فلان أتضرر فلا بد أن أقتل، نقول مثلا دم المسلم له حرمة خاصة، مثلا الفروج، الدماء، الأموال الخطيرة، مثلا الصلاة لا تترك بحال، هذا شيء من خصوصيات هذه الموارد، وإلا عموما جاء الاستثناء ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهكذا. في مثل هذا النحو من جعل الحكم على الموضوع كما في أغلب المحرمات والواجبات، إن لم نقل كلها تقريبا من هذا القبيل، هذا من الواضح وجود التنافي بين الحكم المجعول على هذه الموضوعات بالنحو المذكور وبين طروي وبين حكم آخر له بعنوان طارئ، يعني بين حرمة مثلا الزنا نعوذ بالله وبين حكم حلية الزنا بعنوان أنه نذر فعله أو أمر به والده وأمثال ذلك. لماذا التنافي؟ لأن هذا بحسب الفرد جعل له الحكم مطلقا لا على ذاته ومن حيثه وفي نفسه وبعنوان الأول، بل عليه حتى ولو طرأ عليه ما طرأ من عناوين، فكأنه يقول من الأول حرام وإن أمر به الوالد، فكيف يقال بعد ذلك حلال إذا أمر به أو واجب إذا أمر به الوالد؟ يكون تناف بين هذين. ومن هنا يقول المصنف: لو جاء دليل يغير في حكم هذا، يحل هذا الحرام، أو يعني يوجب هذا الحرام أو يحرم هذا الواجب أو يحل تركه مثلا، تحت عنوان من هذه العناوين، مثل عنوان ما أمر به الوالد، إطاعة الوالد، ما نذرته، لزوم الوفاء بالنذر، أو ما نحن فيه من لزوم الوفاء بالشرط إذا أخذته في الشرط، يقول يقع التعارض بسبب هذا التنافي بين حكمه المجعول له في الكتاب والسنة وبين أي حكم آخر تحت أي عنوان من هذه العناوين، يقع التنافي، ونحتاج إلى الترجيح بين الدليلين. هذا ظاهره ويدل على أن الحكم ثابت له مطلقا، وإن طرأ العنوان ذاك يقول هو بهذا العنوان مختلف له حكم آخر فيتنافيان فيه في هذا المورد، فيقول لابد أن نعمل بالراجح منهما. إما الراجح في نفسه يعني مما فيه مرجحات في ذاته، أو مرجحات خارج عنه على التفصيل المذكور في باب الترجيح في الأصول. هذا بيان القسمين على الإجمال، ثم يفرع عليه كقاعدة كلية يقول: إذا كان الحكم مجعولا بالنحو الأول إذن من الواضح أنه يجوز معه أن يقع متعلقا بالشرط، إذ حكمه هذا مجعول له في نفسه وبعنوانه الأولي، فلا ينافي أن يتغير وتروى عنوان آخر، بل يتغير الموضوع وتروى عنوان آخر. أكل لحم الميت كميت حرام، هذا الموضوع أكل الميت حكمه التحريم، لكن أكل الميت في حال الاضطرار موضوع آخر، هذا يصير حافظ النفس، منجي النفس من الهلكة، واضح كيف؟ فيتغير الموضوع. كذلك مثلا كنس الدار في نفسه حلال جائز، أو قد نقول ليس لي، إذا أردنا أن نقول بالقياس إلي، كنسه هو داري مثلا وليس حقا لي، فليس لي أن أطالب، لكن هذا الحكم أن ليس لي أن أطالب مثلا، هذا مجعول عليه من حيث عنوانه الأول. أما بلحاظ أنه مشروطي عليه فهذا يصير حقي مثلا، يمكن أن يتغير بهذا اللحاظ، فيكون الشرط جائزا هنا ونافذا. أما في القسم الثاني فمن الواضح أنه لا يصح أن يتعلق فيه شرط، وذلك لما بينا من أنه هناك تناف بين دليل حكمه وبين أي دليل آخر يثبت له حكما آخر بعنوان ثان، مثل عنوان كونه مشروطا، فيقع التنافي والتعارض على ما بينا. هذه هي الضابطة العامة على ضوء القسمين الموجودين، الأول يجوز فيه الشرط، الثاني لا يجوز. لكن مع ذلك تجد في بعض الأخبار المتقدمة وقرأناها خلاف هذا المعنى، تجد في بعض الأخبار موردا هو في الحقيقة في نظرنا، وماذا في نظرنا؟ هو من القسم الأول، هو من القسم الأول، يعني الذي ينبغي أن يصح وقوع الشرط عليه، ومع ذلك في الرواية ترى الإمام عليه السلام يقول ببطلان الشرط في مثل هذا المورد. فكيف نحل هذا الإشكال؟ مورد الرواية من قبيل القسم الأول، حكم من قبيل القسم الأول من الأحكام، والتي بحسب الفرد يجوز ورود الشرط عليها، ومع ذلك ترى الإمام عليه السلام يقول هذا الشرط باطل، كيف نوجه هذا؟ والمشار إليه هو الرواية التي جاء فيها ذكر المرأة التي اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى. فقال الإمام عصام إن هذا لا يكون، واستدل له بأنه مخالف الكتاب، إن الله تعالى يقول: انكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو أحلت لكم ما ملكت أيمانكم، وأمثال ذلك مما دل على حل التزويج بغيرها بأكثر من واحدة، والتسري فوق الزوجة مثلا ومع الزوجة، اتخاذ الأمة السرية. فكيف نوفق بين كونه من القسم الأول الذي يجوز فيه الشرط، وبين منع الإمام عليه السلام عن هذا الشرط الذي اقترحه المصنف لحل هذا الإشكال؟ جوابا: الأول أن يقال إننا وإن كنا نحن نظن أن حكم التزويج بالثانية أو اتخاذ الأمة جائز حلال مشروع في نفسه كسائر المباحات التي جعل الحكم فيها على ذات الشيء، وتقبل التغير بطروع عنوان ثاني مثل عنوان الشرط، فهذا ينبغي هكذا أن يكون، لكن هذا ظنك واعتقادك، كنت أنت تراه من هذا القبيل. إلا أن الرواية المذكورة دلت على أنه ليس من هذا القبيل، هذا ليس كما تظن مباحا يجوز أن يتغير حكمه وإباحته بمثل الشرط، بل هذا مورد إباحته ثابتة على كل حال لا تقبل التغير. ما كنا لنفهم هذا وحدنا، جاءت الرواية لتدلنا عليه. هذا الجواب الأول. لكن هذا الجواب الأول في نسخة أخرى من كتب من كتاب المصنف عبارة تدل على رد هذا الجواب واستبعاده، ومطبوعة في هذه التي بين أيديكم في الهامش. وخلاصة الجواب عنه والنقاش فيه أن المقصود بهذا الجواب، أو أن هذا الجواب مبني على وجود خصوصية في هذين الحكمين، حكم التزوج ثانية وحكم التسري، هذان فيهما خصوصية من بين المباحات. المباحات عموما من القسم الأول، ضربنا أمثلة في القسم الأول، قلنا هذا كأغلب بل ككل المباحات والمستحبات والمكروهات، هي على العموم أحكامها مجعولة لها على موضوعاتها من حيث هي بعناوينها الأولية، فتقبل التغير بعنوان ثانوي. في الجواب نريد أن نقول هذان الحكمان، هذان المباحان لهما خصوصية، هما غير سائر المباحات، وليس حكمهما إباحتهما مجعولة على الموضوع من حيث هو، بحيث تقبل هذه الإباحة فيهما التغير بتغير الموضوع وطروع عنوان ثانوي عليه سيرورته مشروطا ونحو ذلك. فيهما هذه الخصوصية فلا يكونان كسائر المباحات، لكن الرواية نفسها ترد على هذا، لأن الإمام عليه السلام عندما قال إن هذا الشرط، شرط عدم التزوج والتسري، لا ينفذ، علل ذلك بعلة عامة في هذين وفي غيرهما من المباحات. ما هي؟ المخالفة لحكم القرآن بالإباحة، فإنه لما رد الشرط قال إن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ما معنى هذا؟ معناه أن شرط عدم التزويج الثانيتان لا ينفذ، لأن الله تعالى أباح التزويج ثانية في القرآن. كذلك عندما قال لأنه تعالى يقول أو ما ملكت أيمانكم مثلا، فمعناه أن شرط عدم التسري لا ينفذ، لأن الله تعالى أباح في كتابه التسري بالإماء. وهذا التعليل تعليل بحكمه بالإباحة لا أكثر. ومثل التعليل أن تقول أشترط عليك مثلا أن لا تأكل اللحم، فأقول لا ينفذ، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا اللحم، كلوا لحم مثلا إلى آخر. أي دليل دل عليه؟ الكتاب أو السنة؟ لأن الشريعة، لأن الكتاب والسنة قال كلوا اللحم. واضح؟ وهذا تعليل بمجرد إباحته الثابت في كل المباحات، ما يدل على أنه ليس هناك من خصوصية في إباحة هذين الموردين حتى نستثنيهما من عموم القسم الأول المباحات. وإذا لم يكن خصوصية يستثنيان معها، فينبغي أن يكون حكمه ما حكم عموم هذا القسم، عموم أفراد هذا القسم. والمفروض في هذا القسم أننا قلنا إنه يجوز فيه تغير الحكم بالضرورة والشرط، لأنه عنوان ثانوي، والحكم الأول جعل على الموضوع من حيث هو ولا تنافي بينهما. فهذا الجواب لا يصلح. من هنا يقترح المصنف هذا الجواب الثاني، وهو أن يقال إن الذي منع عنه الإمام عليه السلام في الرواية ليس مجرد أن تشترط عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى، بل الذي منع عنه الإمام وقال لا ينفذ تعليق الطلاق بهذين الأمرين. فإنها قالت أن لي عليك الشرط، ما معناه؟ يعني أنك إذا تزوجت أو تسريت فأنا طالق، وبنحو شرط النتيجة. واضح الكلام؟ بنحو شرط النتيجة، يعني بمجرد أن يقع منك تزوج أو تسري تصبح طالق هكذا تلقائيا من دون حاجة إلى إيقاع صيغة شرط النتيجة. إذن علقت الطلاق بفعل أحد هذين المباحين في شرطها بنحو تعليق النتيجة على واحد من هذين المباحين. هذا الذي صنعته، يقول مصنف الذي قال الإمام عليه السلام إنه لا ينفذ هو هذا، ترتب الطلاق على ارتكاب أحد هذين المباحين، لا ارتكاب أحد هذين المباحين هو الذي لا يجوز اشتراطه. واضح؟ يقول عندي شاهد على هذا الحمل، أنه ورد في رواية أخرى، رواية منصور بن يونس موجودة في المتن وسنقرأها، أن رجلا اشترط لزوجته أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فقال الإمام لماذا فعل؟ ألا يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار؟ يعني فجأة تجده يقع في قلبه أنه يريد أن يتزوج، فلماذا يشترط لها هذا؟ أيعلم من نفسه أنه لن يتزوج؟ ألا يرى أنه قد يتقلب ويتغير في ليل أو نهار ويرغب بالزواج؟ لكن مع ذلك ما دام قد اشترط لها فليفي لها بذلك، كأنه علل بالنبوي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروط، أو فإن المؤمنين عند شروط. لأن نقرأ الرواية، إذن أمر بالوفاء، لا انسى شرط أن لا يطلقها، المهم هذا الثاني أن لا يتزوج عليه، أمر بالوفاء به، ومعنى ذلك أن شرط أن لا يتزوج عليها نافذ. فإذا كان الشرط شرط المتعلق بأن لا يتزوج عليها نافذا، كيف يصح المنع عنه في الرواية الأولى؟ فيقع التنافي بهذا المقدار. هذه تقول ينفذ، هذه تقول لا ينفذ. لكن لو كان الموضوع في الأولى مجرد شرط أن لا يتزوج، إذا اتحد الموضوع هذه تقول ينفذ هذه تقول لا ينفذ، كنا نقول بالتعارض. لكن التي تقول ينفذ شرطها مجرد عدم التزوج، التي تقول لا ينفذ فيها زيادة، فيها خصوصية أخرى، وهي ترتيب الطلاق على فعل التزوج، هذا مضمون الشرط. فيمكن التوفيق بينهما بأن يقال إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج نفذ، وهو مضمون رواية منصور، وإذا اشترطت عليه أن إذا تزوج فهي طالق فهذا الذي لا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ لأنه مخالف للكتاب. كيف هو مخالف للكتاب؟ يقول المصنف لأن الكتاب، يعني هكذا نوجه الرواية، لأن الكتاب جعل إباحة التزويج ثانية إباحة مطلقة لا يجيء منها حرج على المتزوج ثانية، حتى مثل حرج، حتى مثل حرج وضرر، ماذا؟ أن تتطلق زوجته، أن يترتب على فعله طلاق زوجته. كأن الشارع قال فانكحوا ما طاب لكم، مثنى، انكح الثانية والثالثة والرابعة، لا يجيئك من ذلك شيء، مباح على الإطلاق، وفي كل حال لا يجيء منه حرج أبدا، لا يترتب عليه شيء غير مرغوب أبدا، حتى مثل ترتب طلاق الزوجة الأولى. كيف يكون انكح ثانية لكن مثلاها تتطلق الأولى؟ ما يصير. انكح ثانية ليكون لتكون اثنتين، لا لتتطلق واحدة وتبقى على واحدة مثلا، شيء من هذا القبيل. الشارع هكذا جعل الإباحة لهذا بحيث ينافيه اشتراط ترتب الطلاق على فعله، ينافي هذا النحو من الإباحة. واضح كيف؟ ثم أمر بعد هذا الجواب أيضا بالتأمل، وهو كان في أول الجواب أشار بكلمة وإن بعد إلى هذا التأمل لعله عينه وليس شيئا آخر. والمقصود به أن هذا لو صح تنزيل الرواية الأولى على شرط النتيجة، حينئذ تقول الذي شرطته عليه ترتب طلاقها على مجرد اختيار التزويج وإيقاع التزويج من دون صيغة. لكن من البعيد عادة أن النساء الزوجات يشترطن مثل هذا، المرأة لا تشترط وقوع الطلاق بنحو شرط النتيجة، المرأة تشترط الطلاق بنحو شرط الفعل، تقول ولي عليك إذا تزوجت علي أن تطلقني لا أن أكون طالقا، وإلا هي بهذا يعني تقضي على نفسها، خلص مجرد أن يتزوج تكون طلقت وخرجت من عهدته من زوجيته، بينما هي تريد أن تحفظ نفسها تشترط أن يطلقها، فإذا تزوج يكون لها شرطها، فإن طلق فبها، وإلا أفرض كان لها خيار أو كذا، ما أدسه ربما يترتب عليه هنا خيار أن يكون بيدها أن تطلق نفسها، مهم أن يكون لها مؤلة تقف وتقول أنت تزوجت لي عليك أن تطلقني، أو ترجع من ذلك يعني تطلق الثانية فلا أطالبك به بطلاق نفسي، فتحفظ نفسها وتبقى في بيتها، تعطيها هذه الفرصة لعله يراجع نفسه. أما مجرد أن إذا تزوجت عليه أكون طالقا، وهذا قضاء على نفسها وعلى مستقبلها معه. فعادة المرأة لا تشترط هذا بنحو شرط النتيجة، بل بنحو شرط الفعل. إذا كان بنحو شرط الفعل فلا يعود فيه هذا الشاهد الذي ذكره المصنف، وذلك أنه شرط الفعل أن إذا تزوجت علي تطلقني، هذا في نفسه من الأحكام الجائزة. إذا تزوجت علي أن تطلقني، في نفسه جائز. إذا تزوج واحدة أن يطلق الأخرى، وبالشرط يصير مثلا لازما لا محذور فيه، يمكن أن يقال فيه هذا المعنى. فلعل هذا هو وجه التأمل. هذا خلاصة هذا المطلب، وعبارته لعلها أطول منه. نقرأ ذلك لعله بالكاد يكفينا بقية الوقت لقراءة. قال: ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له، يشير بهذه العبارة إلى احتمالي الأمس، أن المخالفة مرة مخالفة المشروط، وأخرى مخالفة الاشتراط والالتزام. يقول: ما قلنا إنه لا يجوز مخالفته من حكم الكتاب والسنة، سواء بمخالفة المشروط للمشروط أو الاشتراط على الاحتمالين المتقدمين أمس، ما قلنا عنه ذلك هو ما ثبت على وجه لا يقبل تغيره بالشرط لأجل تغير موضوعه بسبب الاشتراط. حكم ثبت للموضوع على وجه لا يتغير هذا الحكم بالشرط، كيف يغير الشرط الحكم لو غير؟ قلت: لأنه يغير في الموضوع، يكون هذا الحكم مجعولا على الموضوع من حيث هو، وهذا الموضوع هو من حيثه غيره من حيثه مشروط بعنوان المشروط مثلا، مثل بعنوان المأمور به من قبل الوالد يتغير. واضح كيف؟ فإذا إنما يغير الشرط الحكم من جهة تغيير الموضوع. يقول: هذا الذي لا يجوز أن يخالف الكتاب والسنة، يكون مخالفا الكتاب والسنة، هو الذي ثبت للموضوع على وجه لا يغيره الشرط بسبب كون الشرط مغيرا لموضوع الحكم. توضيح ذلك أن حكم الموضوع، هذا القسم الأول نحو الأول، قد يثبت له للموضوع من حيث نفس الموضوع في ذاته في نفسه بعنوانه الأولي، يعني ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار عليه، ساكت قاطع النظر عن العناوين الأخرى، يقول هو في نفسه هكذا بعنوان آخر يكون غير ذلك مثلا. ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم، يعني له في نفسه، وبين ثبوت حكم آخر له بعنوان آخر، أي إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك وعلى ذلك الموضوع، يتغير الموضوع بالعنوان الآخر فيثبت له حكم آخر. ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات، بل جميعها هكذا، ما في شيء مستحب على كل حال، لا يرتفع استحبابه بحال مثلا، حتى إذا صار مضرا أو حرجيا، أو مثلا نهى عنه الوالد أو ما أدري ماذا، تقول مع ذلك يبقى على استحبابه، أو إذا كان مكروه يبقى على كراهته، أو إذا كان مباح يبقى مباحا في كل هذه الأحوال. ما من مباح أو مستحب أو مكروه بهذا النحو، بل هي عادة أحكام على موضوعاتها في أنفسها وبعناوينها الأولية. لذلك قال: بل جميعها، حيث إن في المتن تجوز وفي النسخة تجويز، وفي هذا المعلق تحت كاتب الأصح جواز، وما أدري من أين أتيت بالأصح، الأنسب هو هذا تجويز، لأنه فعل حيث إن تجويز الفعل والترك يعني من قبل الشارع، والتجويز المقصود به القدر المشترك، القدر المشترك، واضح، بين هذه الأحكام الثلاثة، لأن هذه الأحكام الثلاثة مباح مستحب مكروه كلها مشتركة في جواز الفعل، بغض النظر عن كونه جائزا مع رجحانه كما في الاستحباب، أو مع مرجوحيته كما في الكراهة، أو مع مساواته للطرف المقابل وهو الترك كما في الإباحة. بغض النظر عن هذا، هناك جواز أو تجويز من قبل الشارع مشترك بين هذه الأحكام الثلاثة. فيقول: حيث إن تجويز الفعل والترك في الموارد في الأحكام الثلاثة إنما هو من حيث ذات الفعل في نفسه، واضح؟ يعني حتى لا يقول حيث إن الاستحباب والكراهة والإباحة هي في ذات، قال التجويز الجامع بينها، واضح؟ هذا التجويز للفعل والترك الموجود في الكل، الجامع بين الكل، الذي هو حكم الكل بغض النظر عن خصوصياته التي بها يختلف الإباحة عن الاستحباب عن الكراهة، هذا للحكم للموضوع من حيث ذات الفعل، للفعل من حيث ذات الفعل. فلا ينافي طروع عنوان يوجب المنع عن الفعل، مثل إذا صار عنوان محرم كنهي الوالد عنه، أو صار ضرريا، أو المنع عن الترك إذا صار له عنوان يوجبه كأمر الوالد به، أو صار مثلا يتوقف عليه شفاء المرض اللازم الشفاء وأمثال ذلك، كأكل اللحم هذا المباح، المباح الأكيد طبعا، فإن الشرع في مباح أكيد هذا مباح مؤكد أكل اللحم، فإن الشرع قد دل على إباحة أكل اللحم في نفسه بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على ترك، هذا في نفسه حلال، لكن إذا حلفت على تركه فدليل يجب الوفاء بالحلف، يجب العمل بالحلف، يحرمه ولا تنافي. إذا لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه، كما لا ينافي أو عروض الوجوب له إذا صار مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة مثلا، أو نذر فعله لكن مع انعقاده، لأنه من شرط متعلق النذر أن يكون راجحا، تحتاج أن يكون أكل اللحم راجحا حتى ينعقد نذر أكله. هذا في النحو الأول. إذا قال: قد يثبت له من حيث نفسه ومجردا عن العنوان أو ملاحظة عنوان آخر، وقد يثبت له لا مع تجرده، لا في نفسه ومع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارئة عليه، بل مع ملاحظة تلك العنوانات الطارئة، لا في نفسه ومع التجرد عن تلك الملاحظة، بل مع ملاحظة، يعني بل على إطلاقه ومع ملاحظة كل تلك العناوين له حتى بهذه العناوين، كأنه قال من الأول: هذا حكم كذا، وإن نذر، وإن حلف عليه، وإن أمر به الوالد، وإن كذا وإن كذا، إلا اللهم مثل الحرج والضرر، واضح؟ يعني هو حكمه التحريم أو الوجوب، وإن كذا وإن كذا وإن كذا على الإطلاق، إلا أن يصبح ضرريا أو حرجيا، هكذا شرع له الحكم. ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له تحت عنوان آخر. إذا مفروض ثبوت الحكم الأول بكل العناوين، فكيف يجيء حكم آخر بعنوان آخر؟ مع العنوان الآخر حكمه نفس الحكم الأول بمقتضى ملاحظة دخول العنوان في الموضوع المحكوم بالحكم الأول، أنه حكم عليه بكل هذه العناوين، فكيف يعود ويثبت له حكم آخر على هذا العنوان الذي جعل له أيضا الحكم الأول؟ يكون الدليل الدال على الثاني منافيا للدليل الدال على الأول فيتعارضان. وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات، لعل التعبير بالأغلب لاستثناء بعض الموارد التي ذكرت أن لها خصوصيات خاصة، مثل الدماء والفروج وكذا، و مثل الصلاة لا تترك بحال، هذه لها حسابها الخاص حتى في غير الحرج والضرر لأهميتها الخاصة، لكن في أغلب المحرمات والواجبات هو كما قال: فإن الحكم بالمنع عن الفعل، بالمنع عن الفعل أين؟ في التحريم، أو بالمنع عن الترك في الوجوب، في الأول في المحرم، الثاني في الواجب. الحكم بالمنع عن الفعل في المحرم وبالمنع عن الترك في الواجب، هذا المقدار الموجود في الواجب والمحرم، هذا الحكم مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع وبكون الموضوع في نفسه وبعنوانه الأولي، مطلق على الموضوع حتى مع طروه وبلحاظة طروه عنوانات الأخرى، إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحراج. طيب، فإذا فرض ورود حكم آخر تحت عنوان آخر غير عنواني الضرر والحرج من غير جهة الحرج والضرر، هذه جهة مستثنات، نعم، هذا هاتان جهتان مستثنتان، ماذا يقال؟ مستثنيتان، هاتان جهتان مستثنتان، مثلا مستثنيتان، ماذا هذا؟ شو هندي لعله؟ هاتان جهتان مستثنتان، واضح؟ كيف ما كان، أنا ما غير متأكد أيضا. أدري، سبحان الله، يستغرق الإنسان في بعض الأمور وينسى حتى أبسط الكلمات العربية. المهم، هاتان داخلتان تحت الاستثناء، أما بقية العناوين والجهات فداخل في تشريع حكمه الأول، فإذا ثبت له حكم بدليل آخر غير دليلي الضرر والحرج اللذين استثنيا، يقول يقع التنافي بينه وبين دليل حكمه الأول. لذلك يقول: فإذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج والضرر فلابد من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين، دليل الحكم الأول ودليل هذا الطارئ بعنوان غير الحرج والضرر، فيعمل بالراجح منهما بنفسه أو بالخارج، بالمرجح الذي فيه في نفسه أو بمرجح من خارج، على ما فصل في بحث التعارض والترجيح. هذان القسمان إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب. اشترط عليك فعل هذا أو تركه، لا يخالف الكتاب، لأن الكتاب أباحه في نفسه، أحله أو استحبه أو كرهه في نفسه، وما غض النظر عن عنوان الطارئ، فيقبل الحكم الطارئ بعنوان الشرط. إذا المفروض أنه لا تنافي بين حكم ذلك الشيء في الكتاب والسنة وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء بالاختلاف الموضوع، ذاك في نفسه، هذا بعنوان المشروط. وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه شرطه مخالفا للكتاب والسنة لفرض التنافي كما بينا. ولكن هذه قاعدة الكلية، تعال إلى الصغرى في بعض الأخبار، الإشكال في الصغرى، صغرى للقسم الأول منع عنها، ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول، ظاهره من قبيل الأول، كترك التزويج وترك التسري، فإنهما مباحان، لكن كيف؟ من حيث أنفسهما، كل في ذاته بعنوانه الأولي، فلا ينافي ذلك لزومهما أو لزومهما بواسطة العنوانات الخارجية كالحلف على الترك والشرط الملزم بالترك وأمر السيد والوالد بالترك، وكذلك في الفعل، لكن بما يناسب مورد الرواية أقول الترك لأنها اشترطت الترك. وحينئذ إذا هذا إشكال، كيف يكون المورد من القبيل الأول ومع ذلك يمنع عنه؟ يقول: وحينئذ نحن أمام واحد من حلين، الأول هذا، فيجب إما جعل ذلك الخبر كاشفا عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز والمباح الذي لا يقبل اللزوم والتغير بالشرط، وإن كان في أنظارنا نظيرا ترك أكل اللحم والتمر وترك غير ما من المباحات القابلة لطروع عنوان التحريم. نحن نراه كسائر المباحات، يجوز أن يطرأ عليه عنوان يحرم كما يطرأ عليه عنوان يوجب، لكن الرواية ماذا صنعت؟ كشفت عن كونه نوع مباح لا يقبل هذا التغيير. هذا الأول، وجوابه في الهامش، قال: ولكن يبعده استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان تلك الشروط. مقصود من تلك الشروط ذينك الشرطين، شرط عدم التزويج وعدم التسري. يبعده استشهاد الإمام عليه السلام بإباحة ذلك في القرآن، وهو في معنى إعطاء الضابط لبطلان الشروط. يقول كأن هذه قاعدة كلية، ما أباحه القرآن لا يجوز شرطه، شرط خلاف ذلك، يعني شرط تركه الذي هو بمنزلة تحريمه بالشرط. هذه ضابطة كلية لا فرق فيها بين مباح ومباح. فهذه هذان الموردان كغير من غير ما من المباحات، بينما جوابنا الأول مبني على جعل خصوصية لهما، كشف عنها الخبر. هذا التعليل نفسه في الخبر ينفي هذه الخصوصية. هذا الحمل الأول. أنا حتى لا أتأخر عليكم كثيرا أترك هذا المقدار من القراءة إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.